عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونرجو بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في كل لقاء لنستفيد مما يطرح من مسائل مهمة من خلال هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة والتي نقضيها مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي الذي نرحب به في بداية هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائكم.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، شرح الله صدره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
جزاكم الله خير. ونبدأ الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: هل هناك دليل على أن آدم عليه السلام هو أول البشر؟ نرجو تبيان هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. يعني أحيانا من الأسئلة ما لا يتعلق بحاجات الناس ولا يترتب عليه عمل، فهذا سؤال عام يعني علمي أكثر منه. الله عز وجل يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إلى آخر الآية. الخليفة هو من يخلف من سبقه، نقول فلان خليفة فلان. والمفسرون قالوا إن المقصود هم الجن، لأنهم سكنوا الأرض قبل آدم، ولكن الله سبحانه وتعالى حدد في قوله تعالى: فإنه بأنه خليفة، خليفة بشر، ومقتضى الآية أنه يخلف بشرا. ولذلك الملائكة قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها. والتفاسير مختلفة في هذا. أيضا ممكن القول أن الله سبحانه وتعالى يقول: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذا دليل على أن الجن الذين منهم إبليس كانوا في الجنة مع آدم، لأنه قال: اهبطوا منها جميعا جميعا، أي أن آدم وحواء وإبليس وذريته كانوا في الجنة، فالله أمرهم بالهبوط والخروج منها. وكما قلت يعني التفاسير مختلفة في هذا، لكن لعل البداية التي بدأنا بها وهو أن الخليفة هو من يخلف من سبقه، هل هم الجن؟ هذا المفسرون اختلفوا فيه.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: فيما يتعلق بالأطباء الرجال الذين يمارسون العلاج بالنسبة للنساء والكشف على العورات، يقول: أود أن أسأل عن حكم العلاج عند دكتور لعمل موضوع طفل الأنابيب، وهذا الدكتور كما نعلم أنه أكثر خبرة من غيره، فهل هو جائز أن يمارس هذا العمل وأن يرى ما يراه خلال هذه أو خلال هذا العمل الطبي فيما يتعلق بطفل أنابيب؟ نود معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الحكم العام سواء يعني لهذا الغرض أو للولادة أو لغيره، الحكم العام أن لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها المغلظة أمام الرجال الطبيب الرجل إلا في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة، وما يكون في هناك ضرورة إذا وجدت طبيبة مختصة تقوم بهذا العمل وكانت يعني كفاءة تستطيع، عندها خبرة وعندها دراية. وعادة يعني مثل هذه الأمور سواء في الولادة أو في طفل أنابيب أو غيره لابد أن تكون المرأة الموجودة هناك أو الطبيبة هذه تكون عندها خبرة وعندها دراية وتكون كفاءة، فلا يجوز أن تكشف المرأة عورتها إذا وجدت امرأة ممكن أن تقوم بنفس الكفاءة بهذا الدور الذي يعني يقوم به الطبيب. ولذلك الأطباء المختصين أو الاستشاريين عادة يكونون للحالات الطارئة والحالات المستعصية أو كذا يحتاجونهم بشكل خاص، لكن في طفل أنابيب يعني هذا مثل ما نقول أخف بكثير يعني من الولادة وغيرها، هذا يعني ممكن أن يقوم به الطبيب المختص لأن ليس فيه حسب ما نعلم يعني ليس فيه كشف على العورات كما هو في الأحوال الأخرى. وعلى كل حال المرأة إذا لم تجد إلا طبيبا وكانت حالتها مستدعية لهذا الأمر فتستر جسمها إلا موضع العلاج، موضع العلاج، ويطلب من الطبيب أن يعني يختصر على موضع المكان الذي يريد أن يعالج فيه ولا يشمل أوسع منه لأن الضرورة والحاجة تقدر بقدرها.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أنتقل معكم إلى سؤال آخر، ويقول صاحب السؤال بعد تقديم السلام والتحية لفضيلتكم يقول أسأل فضيلتكم عن الزوجة التي تصر على معرفة صدقة الزوج أين تذهب وتغضب إذا توجهت هذه الصدقة إلى أي أحد من أقارب الزوج والعكس لو توجهت الصدقة لأقاربها أو لجهة أخرى علما أن الزوج لا يمانع أن تعطى الصدقة لأولي الحاجة من المسلمين مع أخذ في الاعتبار أن الأقربون أولى بالمعروف، ومع هذا هل يجوز أن يضلل الزوج الزوجة من باب البعد عن المشاكل فيما يتعلق بتقديم الصدقة أم لا؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
الصدقة توجه إلى الأكثر حاجة، فإذا كان الأقربون أكثر حاجة من غيرهم فهم أولى لأن هذه تكون صدقة وصلة. إذا تساوت أو تقاربت الحاجة فالأقربون أولى أيضا، وأهل الزوجة إذا كانوا مستحقين فهم أولى من غيرهم، يعني إذا ساوى أهل الزوجة وأهله هم هؤلاء يحتاجون وأيضا هؤلاء من المستحقين، فأقرباؤه هو أولى لأن الصلة بهم أقرب، لكن لا يهمل أقرباء زوجته أيضا فهم أقرباء ليرضي زوجته، ويكون ممكن تكون الصدقة أو المساعدة أو حتى الزكاة بالتسوية، يعني يبعث لهؤلاء ويبعث لهؤلاء أو يعطي للزوجة تبعث لأقربائها وهو يوصل لأقربائه، هذا كله يعني بابه واسع. وكأمر عام الزوج له أن يتصرف كما يشاء، يعني ما يحتاج أنه يخفي عنها أمر الصدقة، يتصرف ذمة مالية مستقلة عن زوجته، يتصرف في صدقته وفي زكاته كما يشاء، وكذلك الزوجة أيضا هي ذمتها المالية مستقلة وتتصرف كما تشاء، يعني ممكن يكون الأمر أيضا الزوجة عندها مثلا صدقة وعندها زكاة تريد أن توصلها فتوصلها إلى أقربائها المستحقين أو لا، ثم إلى أيضا أقرباء زوجها، ويعني إذا كان هناك حاجة أشد، يعني مثلا حرب في بلد زوجها أو نكبة أو لا قدر الله شيء من هذه الكوارث، فهنا تكون الأولوية للأكثر حاجة. أما من حيث كون يتصدق فهو يتصدق لمن يرى أنه من المستحقين. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن أتقدم بطلب إلى جهة إسلامية لتقديم أو لأخذ قرض حسن ومنحه إلى جهة أخرى أو لأسرة؟ أنا أعلم علم اليقين بأنهم محتاجون وهذه العائلة محتاجة جدا، حيث يحق لهم حيث لا يحق لهم تقديم مثل هذا الطلب، علما بأنني أنتظر من ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فهل يجوز أن أقدم أو أنا أتقدم إلى هذا الموضوع من باب أمل الخير أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
الذي يفهم من السؤال أنك مستحق للقرض، تنطبق عليك الشروط، فتأخذ هذا القرض وتعطيه لأسرة لا تنطبق عليها الشروط رغم أنها يعني محتاجة. هذا العمل يعني لا يجوز، لأن المبلغ الذي أخذته من هذه الجهة بناء على دراستها لحالتك، قدرت أنك محتاج لهذا القرض فأعطتك إياه قرضا حسنا وترده بعد ذلك، وأنت أخذته وأعطيته لغيرك. لو أنك جئت إلى هذه الجهة الخيرية وقلت: والله أنا سأخذ هذا المبلغ ليس لي وإنما لشخص آخر أو أسرة أخرى، لا يقبلوا بهذا، لأن هذه الأسرة لا تنطبق عليها شروط القرض مثلا. هذا الذي يفهم، فلا يجوز لك أن تتصرف هذا التصرف. لو أنك أخذت القرض فعلا لنفسك والقرض كان يعني زائدا عن حاجتك، يعني حاجتك إلى 100 دينار وأعطيت 200، ممكن بعد ذلك تعطيه لجارك أو لمستحق آخر، هذا ما في بأس. أما أن تأخذه بنية أنك تعطيه لغيرك فهذا الذي لا يجوز.
جزاكم الله خير على هذا التوضيح والإجابات الوافية لكل مستمعينا الكرام، وباسم الجميع أتقدم بجزيل الشكر إلى فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي لهذه الإجابات الوافية. مستمعي الكرام، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين وبإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.